بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عبادة الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمة وألقاها إلى كل ما مروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة لا من كان من العمل أخرجاه. قال الشارح: عبادة بن صامت بن قيس الأنصاري الحضرمي أبو الوليد أحد النقباء بدري المنصور، مات في الغملة سنة 34 وله 72 سنة، وقيل عاش إلى خلافة معاوية. قوله: من شهد أن لا إله إلا الله، أي من تكلم بها عارفا لمعناها عاملا بمقتضاها باطلا وظاهرا، كما قال تعالى: فاعلم انه لا اله الا الله، وقوله: الا من شهد بالحق وهم يعلمون.
الحمد لله. هذا الحديث اتى به المؤلف ببيان فضل التوحيد، وهو شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، وان الشهادة بالوحدانية لا بد فيها من علم بمعناها، واما من قالها وهو لا يفهم معناها فهذا لا ينفعه إلا إذا كان لم يسمع بالإيمان إلا شيئا يسيرا، كما يوجد في بعض أدغال روسيا حينما انتشرت الشيوعية، فهم لا يفهمون إلا لا إله إلا الله ولا يدركون معناها، فهؤلاء أشبه بأهل الفترة. وقد جاء فيها حديث وهو ما رواه ابن ماجه وغيره عن حذيفة رضي الله عنه، أو عن صلة عن حذيفة رضي الله عنه، أنه قال: يكون في آخر الزمان قوم يقولون لا إله إلا الله، أدركنا عليها آباءنا. قال صلة: فما تنفعهم لا إله إلا الله، يعني ما يعرفون إلا لا إله إلا الله. قال: فما تنفعهم لا إله إلا الله. قال فسكت حذيفة، ثم أعاد صلة: فما تنفعهم لا إله إلا الله. فسكت حذيفة ثم قال: ما تنفعهم لا إله إلا الله. قال: تنجيهم من النار يا صلة، تنجيهم من النار يا صلة. وهذا يدل على أن من شهد أن لا إله إلا الله بالإجمال إذا كان لا يحسن غير هذا فإنه بإذنه برحمته وبركته ينفعه. ومثل ذلك ما خرج عليه أهل العلم في الحديث المتفق عليه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ثم يخرج الله من النار أقواما لم يعملوا خيرا قط، ثم يخرج الله أقواما من النار لم يعملوا خيرا قط. وهذا ليس على إطلاقه، لأن من الخير شهادة أن لا إله إلا الله، فلا بد أن يقولها ويؤمن بمقتضاها ولو على الجملة. أما من لم يؤمن بالله ولم يؤمن برسوله فهذا لا يدخل الجنة، فهذا إيش؟ لا يدخل الجنة، إلا إذا كان لم يسمع بالإسلام أصلا، فإن هؤلاء إن ماتوا ماتوا كفارا وتجرى عليهم أحكام الكفر. وأما في الآخرة فهؤلاء يبعث الله لهم رسولا، يبعث الله لهم رسولا، فإن أجابوه دخلوا الجنة، وإن عصوا دخلوا النار، كما روى الطبراني في هذا حديث رواه واثلة بن الأصقع: يأتي المعتوب وصاحب الفترة فيقول: يا رب، جاءني الإسلام ولم أفقه شيئا، ويقول صاحب الفترة: لم أعلم شيئا. فيبعث الله لهم رسولا، كما ذكر ذلك أهل العلم كأبي العباس أبي تيمية وابن القيم في كتابه العظيم طريق الهجرتين. وأما في الأصل فإنه لا بد أن يفهم معناها، وإلا لكان كافرا كفر إعراض ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، ومثل هذا أي كفر الإعراض مثل العوام الذين يتبعون سلاطينهم، بحيث يفعلون الشرك له، مثل ما سمعنا وبلغنا من يقول لا إله إلا بشار والعياذ بالله، فهؤلاء كفرة فجرة ولا خير فيهم. وهؤلاء هم الذين يقولون إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وحينما نتحدث عن هذا أيها الإخوة، فلا يقع في قلوبنا إشكال أن الكافر الأصلي إن مات فإنه مات على الشرك، مات على الكفر، وتجرى عليه أحكام الكفر، ولا يقال أنه مسلم ولو كان جاهلا ولو لم يسمع بالتوحيد، فإنه يموت إيش؟ كافر. لكن من سمع منهم بالإسلام حال حياته ثم مات فإننا نقول كافر وخالد مخلد في النار، بقول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فجعل الكافر إذا سمع بالإسلام ولم يسلم فإنه يكون كافر ومخلد في النار. أما الكافر الذي لم يسمع بالإسلام أصلا فهذا تجرى عليه أحكام الدنيا بأنه كافر. أما في الآخرة فإنه يبعث له رسول كما جاء في حديث واثلة. وعلى هذا فإن الكفرة الذين يعذبون ويحاربون المسلمين اليوم، هؤلاء ماتوا فإنهم ماتوا على الكفر ولا إشكال، وهم مخلدون في النار لأنهم سمعوا بالإسلام فشارون في النار، ورابين في النار. لماذا؟ لأنهم ماتوا على الكفر ولأنهم إيش؟ سمعوا بالإسلام. وبش إن مات في النار إلا أن يتغمده الله برحمته لأنه الآن حي، لأن هؤلاء سمعوا بالإسلام. فقد قال صلى الله عليه وسلم: بشر الكافر إذا مررت بقبر كافر فبشره بالنار. هذا وعيد، هذا إيش؟ وعيد. ففي حق من سمع الإسلام حق، وفي حق من لم يسمع بالإسلام يبقى أنه وعيد، والوعيد يتخلف والوعد لا يتخلف. وأرجو أن يكون هذا واضحا جدا. وعليه فالعلم بالشهادتين، العلم بمعناها والعلم بمقتضاها باطنا وظاهرا، هذا إما أن يكون في الجملة وإما أن يكون بالجملة. فبالجملة هذا في حق أهل العلم والعارفين، وأما في الجملة وهو أهم شيء، وهذا يكون واجبا في حق كل أحد، كما قال صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة، كما في صحيح مسلم من حديث عثمان. فلا بد فيها من العلم. ما هو العلم؟ أنه لا معبود إلا الله، لا أحد يستحق العبادة ولا أحد يستحق التذلل والمحبة الكاملة ولا التألف إلا الله جل في علاه. تفضل. أما النطق إيش؟ هذا جاهل، اللي يترحم على الكافر جاهل، الله سبحانه وتعالى قال لرسوله ولا تصلي على أحد منهم، يعني لا تدعو له ولا تصلي عليه ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. تفضل لبيك. ما يجوز، لا ما يجوز، يعني ما ختم عليه بلعنة ولا غضب، هذا حرام. اي لكن ما نقول هو فلان يبعث له رسول، ما ندري، نقول نحن هذا مات كافرا وتجرى عليه احكام الكفر فلا يصلى ولا يغسل ولا يدفن في مقابر المسلمين. اي نعم، يوم القيامه قلوبهم هي القلوب اللي في الدنيا هي القلوب في الاخره، ان ارواحهم موجوده اما في الجنه واما في النار، الارواح ما تروح ما تزول. ولهذا معلوم ان الروح لا تفنى كما هو معلوم، ثمانية حكم البقاء يعمهم من الخلق والباقون في حيز العدم، هي العرش والكرسي، نار وجنة، نار وجنة وعجب وأرواح كذا اللوح والقلم. تفضل.
أما النص في هذا من غير معنى هذا ولا يقين ولا عمل بما تقتضيه من نفس الشرك والعمل
هذا عندما ذكر المؤلف هذا، فهذا المقصود به في الجملة، الأول في الجملة والثاني في الجملة، فمن لم ينطق بها أو لم يعمل بمقتضاها في الجملة فهذا لا ينفعه. ما معنى الإسلام إلا أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وقد تجد في كتب بعض مرجئة الفقهاء من بعض متأخر الحنفية أنهم يكون يمكن أن يكون الإنسان مسلما ولو لم ينطق بالشهادتين. هذا لا يتأتى أبدا، هذا لا يتأتى أبدا، أن يكون مسلما ولم ينطق بالشهادتين. والله أعلم. تفضل.
قال المقيم على صحيح مسلم: باب لا يكفي مجرد التلفظ بالشهادتين بل لا بد من استيقاظ القلب. هذه ترجمه تنبيه على فساد مذهب المرجئه القائلين بان التلفظ بالشهادتين كامل في الايمان. واحاديث هذا الباب تدل على فساد، بل هو مذهب معلوم الفساد من الشريعه فيما وقف عليها، لانه يلزم منه تصديق الميثاق والحكم للمنافق بالايمان الصحيح وهو باطل قطعا.
يقول البخاري: ادركت 1000 من علماء السنه يقولون ان الايمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح. إذن الجوارح جزء من الإيمان أو ركن من أركان الإيمان وليس شرطا، وليس إيش شرطا. فإن الخوارج والمعتزلة جعلوه شرطا، وأما أهل السنة والجماعة فإنهم جعلوه جزء من مسمى الإيمان وهو ركن من أركان الإيمان، وهو وإن كان فرع عن عمل القلب ولكن لا بد من جنس العمل، لا بد إيش من جنس العمل. فمن قال أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لكني لا أريد أن أعمل شيئا، أكسل كسلان، فنقول هذا لم يكن عنده الانقياد لمعنى لا إله إلا الله، لأن الانقياد هو الطاعة، ولو مطلق الطاعة وليس الطاعة المطلقة. ولتكن على علم أن هذه مسألة، ومسألة تارك الصلاة كافر مسألة أخرى، لأنه وجد بعض الباحثين جعل مسألة تارك الصلاة أن من لم يقل بأن تارك الصلاة كافر فقد تأثر بالإرجاء، وهذا خطأ. فإن الشافعية في الأم نص على أن تارك الصلاة لا يكفر، ومع ذلك فلم يقل أحد أن هذا تأثر بالإرجاء. واضح إخوان؟ لكن الذي يقول أن تارك الصلاة لا يكفر لا يقول بأن تارك جنس العمل لا يكفر، بل يكفر. ولا وليس ثمة تلازم. فيمكن أن يقول تارك الصلاة لا يكفر، لكن لا يمكن أن يقول تارك جنس العمل لا يكفر، بل تارك جنس العمل إيش؟ يكفر، لأن هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. قد يتخلف العمل إما لجهل عظيم، وإما عدم إيش؟ عدم إدراك وقت، عدم إيش؟ إدراك وقت، لكن عنده الانقياد لأن يعمل، فهذا ينفعه. لما جاء في قصة خريت الأنصار الذي أسلم، فأسلم فدخل مع النبي في معركة فمات، قال هو هو؟ قالوا نعم، قال عمل يسيرا وأجر كثيرا. فهو لم يشهد إلا إله إلا الله، لكن شهد أن لا إله إلا الله وانقاد، ولو لم يكن منه إلا إيش؟ الجهاد. فهذا هو الذي فسره بعض أهل العلم بقوله لم يعملوا خيرا قط، يعني عمل جوارح، لا لأنهم لا يريدون أن يعملوا، ولكنهم لم تسنح لهم الفرصة لأن يعملوا، إما لإطباق الجهل وإما لعدم الوقت الكافي لذلك. تفضل.
وهو باطل قطعا، فأسلم رحمه الله. وفي هذا الحديث ما يدل على هذا وهو قوله من شهد فإن الشهادة لا تصلح إلا إذا كانت عن علم ويقين.
صحيح.
قال النووي هذا حديث عظيم جليل الموقع، وهو أجمع أو من أجمع الأحاديث المستمدة على العقائد، فإنه صلى الله عليه وسلم جمع فيه لا يثبت من بلدكم على اختلاف عقائدهم وتباعدها، فاقتصر صلى الله عليه وسلم في هذه الأحرف على ما يبالي على ما يبالي به جميعهم، انتهى كلامه. ومعنى لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله، وفي مواضع من القرآن ويأتيك في قول اتقائه صريحا، قوله وحده تأكيد للإسلام، شريك له تأكيد للنفس. قال ابو الحافظ كما قال تعالى والهكم له وحده لا اله الا هو الرحمن الرحيم، وقال وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون، وقال والى عاد اخاهم موسى قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، فاجابوا رسل عليه بقولهم اجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد اباؤنا، وقال تعالى ذلك بان الله هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل وان الله هو العلي الكبير.
اعظم ذكر، اعظم ذكر تذكر الله تعالى فيه بعد القران هو ان تقر له بالوحدانيه وان تنزهه عن صفات النقص، اعظم شيء. ولهذا جاء في الحديث المتفق عليه أحب الكلام إلى الله بعد القرآن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، جمعت بين إيش؟ إقرار بالوحدانية وإيش؟ وتنزيهه سبحانه وتعالى. فالتنزيه تعظيم، فالتنزيه تعظيم، لكن تعظيم من حيث اللازم، من حيث فإنك إذا نزهت الله عن صفات النقص أو مشابهة خلقه أو عن صفة كمال فيها نقص فقد عظمته. ولهذا إذا قال الإمام سبحان الله فإن قلت سبحانك، أو إذا قال أنت القوي تقول سبحانك، هذا لا إشكال، كما يظن بعض الفضلاء يقول إذا قال الإمام اللهم أنت الواحد الأحد الصمد فلا تقول سبحان الله، لأن هذا خطأ، لا هذا جهل. لماذا؟ لأنك حينما تقول سبحان الله فإن سبحان متضمنة التعظيم. ولهذا الملائكة حينما تخشع بصوت الرحمن يقومون فيقولون سبحانك، فهذا تعظيم. الثاني أنك إذا سمعت إقرار بصفات الكمال فتقول سبحانك، يعني أنزهك عن هذه الصفة أن تصاب إيش؟ بنقص، عن هذه الصفة أن تصاب بنقص. وكذلك أتعجب من بعض الفضلاء حينما يبحث عن بعض الكلمات التي فيها نوع من التنزيه التي لم يسمعها الناس، فيقول أن الشيخ الفلاني يقول هذا الدعاء جيد لازموه فإن فيه وكذا وكذا، والثاني يقول إن هذا الدعاء، يا أخوان أفضل دعاء ما يحبه منك حبيبك، حبيبك يحب منك ماذا؟ لا إله إلا الله، فأكثر منها، ويحب منك سبحان الله وبحمده. فلو كانت ذنوبك مثل زبد البحر وقلت سبحان الله بحمده 100 مرة غفر الله لك ذنبك، لأنه يحب ذلك منك. ولو قلت لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، حط عنك 100 سيئة ورفع لك 100 درجة، وكانت لك حرزا من الشيطان يوم كذلك، ولم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جئت به إلا رجل قال مثل قولك إيش أو زاد عليه. ولهذا يوم عرفة تتعجب حينما ترى بعض الناس وهو يكثر من طلب السؤال دعاء المسألة، يا رب افعل، يا رب أريد، يا رب أريد. خلاص الله يعلم حاجتك، يعلم ما في قلبك. إذن هذا موطن يحب منك أن تتذلل له، يحب منك أن تقر له بالوحدانية، لأنك ما خرجت من بيتك وخلعت ثيابك إلا وهو يعلم ما في قلبك. فهو يريد منك دعاء الثناء، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ولهذا دائما حاول تشرح في قلبك قبل دفترك ما معنى لا إله إلا الله، لماذا أحب الله لا إله إلا الله، لماذا عظمت لا إله إلا الله. فإن كلما استحضرتها تجد أن قلبك يخنع وأنت لا تشعر. حينما تجد الطغاة يقتلون ويعذبون أهل التوحيد فتقول لا إله إلا الله، يعني ما أحلم الله، لا أحد أعظم من الله. لأن الله حينما أمرك أن توحده علم أنه ناصرك. ولهذا سوف يذكر المؤلف رحمه الله أن معنى لا إله إلا الله تفيد النصرة منه سبحانه وتعالى. تفضل.
فتضمن ذلك ربط الإلهية عما سوى الله، وهو العبادة وإثباتها للعباد ولله وحده لا شريك له. والقرآن من أول إلى آخره يبين هذا ويقرره ويصل إليه. فالعبادة بجميع أنواعها إنما تصدر عن تأذن القلب بالحب والخضوع والتذلل رغما ورهبا، وهذا كله لا يستحقه إلا الله تعالى كما تقدم في أدلة هذا الباب وما قبله.
وعبادة الرحمن هي غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان. هذا كلام القيم في النونية، أن العبادة حب إيش مع تذلل، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. يعني هذا الحب وهذا التذلل لا نعلمه ولا نعرفه إلا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل.
فمن صرف بذلك خيار غير الله فقد جعله ردا لله، فلا ينفع مع ذلك قوم ولا عمل. ذكر كلام العلماء في معنى الاله، قد تقدم كلام ابن عباس وقال الوزير ابو المظفر في الاصلاح قول الشهاده ان لا اله الا الله، بقيه يكون الشارك عالما بان لا اله الا الله كما قال تعالى فاعلم انه لا اله الا الله. قال واسم الله المنتفع بعد الله، حيث انه الواجب له الالهيه فلا يستحقها غيره سبحانه. قال وجمله الفائده في ذلك ان تعلم ان هذه الكلمه مشتمله مشتمله على الكفر بالطاغوت والايمان بالله، فانك لما نفيت الالهيه واثبت الاجابه لله تعالى كنت ممن كفر بالطاغوت وامن بالله. وقال
معنى الكفر بالطاغوت، الكفر بالطاغوت يعني الكفر بكل ما يعبد من دون الله، هذا معنى الكفر بالطاغوت. الكفر بالطاغوت يعني الكفر بعبادة غير الله سبحانه وتعالى، لأن كل من عبد من دون الله وهو راض فإنه طاغوت. تفضل.
وقال في المزايا قال إذا مسلنا مخلص من المسجد قال فهو مخلص ومخلص للمنفي وحكمه فلا يكون داخلا في المنفي إن لو كان كذلك لم يدخل الرجل رجل في الإسلام بقول لا إله إلا الله لأنه لم يثبت الإلهية إلا تعالى وهذه أعظم كلمة تضمنت نفي الإله أعظم كلمة تضمنت نفي الإلهية عما سوى الله وإثباتها وإثباتها له بوصف الخصاص فدلالته على إثبات إلهيته أعظم من دلالة قولنا الله إله
لو قلت الله إله فقد أثبتت لله الألوهية لكنك لم تنفها عن غيره فلا بد أن تنفي عن أو تنفي الألوهية عن كل أحد وتثبتها لله وحده. تفضل.
قلت ولا ولأنه لم يدخل في المنفي أصلا لأن المراد من هذه الكلمة إفراده تعالى بالإلهية في قلب الموحد وقوله وعمله كما دلت عليه الآيات المحكمات كما أخبر عن دعوة رسوله أن يعبدوا الله ما لكم إله غيره.
ولهذا فإن الإله لا يكون إلا الله، وعلى هذا فلا يقع إشكال حينما نقول عبد الإله. بعض الناس يشكل عليه، وسمعت بعض الفضلاء يقول فيه إله الشرق، في إله الغرب، في إله النور، في إله الظلمة، من هو الإله؟ أعوذ بالله، ما في أحد إله غير الله. إذن لا حرج أن تقول عبد الإله ولا إشكال في ذلك، لأن الله هو الإله حقا. وأما لو فتح الباب في هذا لقيل عبد العزيز، في عزيز مصر وعزيز كذا وعزيز ولا لا، فيفتح الباب لا نعلم عزيزا كامل العزة إلا الله، ولا نعلم رحيما كامل الرحمة إلا الله، ولا نعلم سميعا كامل السمع إلا الله. وإلا فإن عبد السميع في سميع بني آدم، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي فجعلناه سميعا بصيرا. إذن وجود بعض الخلائق من تتصف بهذه إما صفة نقص وإما صفة زعم لا ينفي أن يكون الله هو الإله وهو السميع وهو البصير. تفضل.
فنظر إلى الإلهية عما سوى الله تعالى وأثبتها لله وحده، فإنه تعالى هو المتصف بتصرفه بالإلهية أثر ما تدفق مقال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يكون بدونه هو الباطل. وأخبر تعالى عن المشركين أنهم قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده، أرادوا أن يدخلوا في جملة آلهتهم في العبادة وأنكروا أن تكون عبادة له وحده مع معرفتهم أن لا إله إلا الله.
ولهذا الحاكمية وهو التشريع لا يسوغ ولا يجوز أن تجعل الشريعة أحد مصادر التشريع في دستور البلاد، بل لا بد أن تكون الشريعة هي الدستور الأوحد. ولهذا حينما يقولون في المادة الأولى والثانية في دساتيرهم الوضعية يقولون إن الشريعة الإسلامية مصدر من مصادر التشريع، جيد؟ لا، ما يقال أن الشريعة هي مصدر من مصادر التشريع، لأن هناك مصدر آخر من التشريع، إما مجلس الشعب وإما الشعب ولا غير ذلك، هذا لا يجوز، بل الشريعة هي المصدر الأول والأوحد، وإلا فإن ذلك لا يعد إسلاما كاملا. ولهذا مثله مثل أن يقول الإله الله فقط، لأن إثبات الإلهية لله وحده إذا لم يكن فيها نفي عما سواه وإلا فإن هذا يتضمن الشرك، والله أعلم. تفضل.
فتسوية آلهة لله في العبادة والشكر أكبر الذي يوجب الخروج منها، فالموحد مخالف للمشرك في قوله وفعله ونيته، وهذا بعض لإخفائه وهذا بعض لا خفاء به بحمد الله. وقال أبو عبد الله القرطبي في تفسير لا إله إلا هو إلا معبود إلا هو، وقال الزمخشري الإله من أسماء الأجناس كالرجل والفرس يقع على كل معبود في حق أرض باطل، ثم غلب على المعبود بحق
غلب
ثم غلب على المعبود بحق.
غلب
ثم غلب على المعبود بحق. قال شيخ الإسلام: الإله هو المعبود المطاع، فإن الإله هو المألوف، والمألوف هو الذي يستحق أن يعبد، وكونه يستحق أن يعبد وكونه يستحق أن يعبد هو بما اتصف به من الصفات التي تستلزم أن يكون هو المحبوب غاية الحب المخضوع له غاية الخضوع. وقال رحمه الله تعالى: إن الإله هو المحبوب المعبود الذي تأله القلوب بكم بها وتخضع له وتذل له وتخاف وترجوه وتلجئ إليه في شدائدها وتدعوه في مهماتها وتتوكل عليه في مصالحها وتلجأ إليه وتطمئن بذكره وتسكن إلى حبه، وليس ذلك إلا لله وحده. ولهذا كانت لا إله إلا الله أصدق الكلام، وكان أهل الله وحبه، والمنكرون لها أعداؤه وأهل غضبه ونقمته. فإذا صحت صح بها كل مسألة وحال ودور، وإذا لم يصححها العبد فالفساد لازم له في علومه وأعماله. وقال ابن القيم: الإله هو الذي تأله القلوب محبة وإنزالا وإنابة وإكراما وتعظيما وذلا وخضوعا وخوفا ورجاء وتوكلا. وقال ابن رجب: الإله هو الذي يطاع فلا يعصى، غيبة له وإنزالا ومحبة وخوفا ورجاء وتوكلا عليه وسؤالك ودعاء له، ولا يصح ذلك كله إلا لله عز وجل. فمن أكرت مخلوقا من مجدنا عليهم التي هي من خصائص إلهيته كان ذلك فرحا في إخلاصه بقول لا إله إلا الله، وكان فيه من عبودية المخلوق بحسب ما فيه من ذلك.
ولهذا تجد بعض الناس فيه من الخوف من المخلوق مع ثقه في شرحه لمعنى لا إله إلا الله وهو لا يشعر، يخاف من المخلوق، فلو دخل المسؤول عن يمينه أو شماله اضطربت فرائصه وتغير لونه واحمر وجهه، وأحب أن يحمد بين يديه وأن يثنى بين يديه، ولا يحب أن ينتقص بين يديه ولو كان ذلك على حساب دينه والعياذ بالله. فهذا فيه خلل في معنى لا إله إلا الله وهو لا يشعر، وقذف في معنى لا إله إلا الله وهو لا يشعر. وكل من عظم الخالق وأله الإله الحق فإن ذلك لا يضيره ثناء الناس ولا قدحهم، وإن كان ذلك يغضبه. ومعنى يضيره يعني لم يكترث عما هو مؤمن به، وإن كان ذلك يغضبه. لأن بعض الناس حينما يفسر الإخلاص هو أنه لا يزيد بحب وثناء الآخرين ولا ينقص بمعصيتهم ولا بقدعهم، يظن أنه لا بد أن لا يتأثر. لا، ليس معنى هذا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو المخلص حقا، فقال: من لي بكعب الأشرف فإنه آذى الله ورسوله. فحينما سب النبي صلى الله عليه وسلم كره ذلك عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك هو المخلص حقا. فحينما تسمع أذى من المخلوق وتتضايق ليس معنى ذلك أنك لست بمخلص، فإن هذا يؤذيك، وهذا من كرم النفس وعلو الهمة أن الإنسان لا يحب أن يقدح في ذاته. أصون عرضي بمالي لا أدنسه، لا بارك الله بعد العرض بالمال. تفضل.
وقال القائل: لا إله إلا الله، فإن عظيم أن يكون معبود بحق غير الملك الأعظم، فإن هذا العلم هو أعظم استقراء المرجية من أهوال الساعة، وإنما يكون علما إذا كان نافعا، وإنما يكون نافعا إذا كان بعد ذلك العمل بما تقتضيه، وإلا فهو جهل سر. وقال الطيبي: الإله فعال بمعنى مفعول من الكتاب بمعنى المكتوب، من ألف إلهة أن يعبد عبادة. قال الشارح: وهذا كثير من كلام العلماء والاجماع عندهم ان الاله هو المعبود خلافا لما يعتقده عباد القبور وجهله المتكلمين من ان معناه هو الخالق وهو القادر على الاختراع ونحو ذلك.
المشكله يا اخوان ان اكثر علماء الكلام وخاصة علماء كلام الأشاعرة لا يفسرون معنى لا إله إلا الله إلا بتوحيد الربوبية، لا خالق إلا الله، أو حينما يقولون القادر على الاختراع ففسروه بماذا؟ بتوحيد الربوبية الذي هو الخلق و إيش؟ والنفع والعطاء، فهذا هو توحيد الربوبية. وأما توحيد الألوهية فهو المعبود الذي يستحق أن يعبد، لأنه كما يقول ابن تيمية الإله هو المعبود وهو الذي يستحق أن يعبد بما اتصف به الصفات من صفات الكمال. تفضل.
ويظنون أنهم إذا قالوها فقد أتوا من التوحيد بالغاية القصوى، ولو فعلوا ما فعلوا في عبادة غير الله كدعوة الأموات والاستغاثة به في الكروبات والنفي في الملمات إلى غير ذلك من أنواع العبادات.
وحينما تقول لمن يعبد الشياطين أو يعبد الأضرحة تقول لا تكفره وهو يشهد أن لا إله إلا الله، دون نظر في مسألة عذره الجهل أم لا، هو لو كان غير جاهل حتى العلماء هم تقول لا يكفرون، لماذا؟ يقول لأنهم يشهدون أن لا إله إلا الله، ولو ينادي صباح مساء يا علي يا حسين تقول لا تكفرهم، ولو كانوا علماء لا تكفرهم. وهذا والله عجيب، يعني عجيب جدا أن تجد هذا يوجد في بلاد التوحيد، لكن هذا هو غلبة الجهل. تفضل.
وما شعروا أن المشرك العرب وغيرهم مشاركون في الإقرار بهذا المعنى، ويعتقدون أن الله هو الخالق القادر على الاختراع كما قال تعالى: ولنسأل من خلقه ليقولن من الله، وقال: ولنسأل من خلق السماوات وليقولن من خلقهن العاكس العليم، فأخبر تعالى عنهم أنهم اتخذوا أولياء من دونه وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فتبت لمن كان أبو جهل ورؤوس الكفر من قريش وغيره أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله. قال تعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركو آلهتنا للشعر المجنون، فعرفوا أنها تدل على ترك عبادة معبوداتهم. قلت: ودلالته على هذا دلالة تقدم، وأن ذلك يقتضي إخلاص عبادة لله وحده، ودلالته على نفي الإلهية وعبادتها وإقرار الله تعالى بعبادة دلالة
مطابقة. دلالة مطابقة. الدلالات ثلاث: دلالة مطابقة وهي التي تطابق اللفظ والمعنى، فإذا قلت لا إله فإن دلالة المطابقة هي إثبات الإلهية لله ونفيه عما سواه، ودلالة التضمن كونه متضمن لأن يعبد، فلا يكفي أن تقول لا إله معبود إلا الله أو لا تأله القلوب إلا الله، فإنها متضمنة عبادته، ومن لازمها أن يكون متصف بصفات الكمال، من لازم المعبود أن يكون متصف بصفات الكمال. من أين هذا جاء؟ هذا أنه من لازم أن يعبد أن يكون متصف بصفات الكمال، ولهذا قال إبراهيم: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. تفضل.
فدل لا اله الا الله على نفي العباده عن كل ما سوى الله سائرا من كان واثبات الالهيه لله وحده دون ما سواه، وهذا هو التوحيد الذي دعا اليه الكفر ودل عليه القران من اوله الى اخره، كما قال تعالى عن الجن: قل اوحي الي انه استمع نفر مجري، فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا يهدي الى الرشد فامنا به ولم نشرك بربنا احدا. فلا اله الا الله لا تنفع الا من عرف مدلولا نفي واثباتا واعتقد ذلك وقبله وعمل به، واما من قالها من غير علم عن غير علم واعتقاد وعمل فقد تقدم كلام العلماء ان هذا جهل صرف، فهو حجه عليه الى رايه. فقوله في الحديث وحده لا شريك له تأكيد وبيان لمفهوم معناها، وقد أوحى الله تعالى ذلك وبينه في قصص الأنبياء المرسلين في كتاب مبين. فما أسهل عباد القبور بحالهم وما أعظم ما وقعوا فيه، فإن مشركي العرب ونحوهم جحدوا لا إله إلا الله لفظا ومعناه، وهؤلاء المشركون أقروا بها لفظا وجحدوها معناه. فتجد أحدهم يقول وهو يألم غير الله بأنواع، يقول وهو يألم غير الله بأنواع العبادة في الحب والتعظيم والخوف والرجاء والتوكل والدعاء وغير ذلك من أنواع العبادة، فزاد جزءهم على شرك العرب والمراسل. فإذا لم تروا إذا وقع في جنة لفظت على غير الله تعالى، ويعتقدون أنه أسرع فرجا لهم بخلاف حال المشركين الأولين، فإنهم يملكون في الرخاء، وأما في الشدائد فإنما يملكون إلا لوحده. كما قال تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فبهذا تبين أن مشركي هذه الأسماء أجهاد بالله وبتوحيدهم مشرك العرب ومن قبلهم. وقوله أن محمدا عبده ورسوله، أي وشهد بذلك وهو معروف على ما قبله على نية تكرار العابد. ومعنى العبد هنا المملوك العابد، أي أنه مملوك لله تعالى والعبودية خاصة وصفه، كما قال تعالى: ليس الله بكافر عبده. فأعلى مراتب العبد العبودية الخاصة والرسالة. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم أكثر الخلق في هذه الصفتين الشريفتين. وأما الربوبية والإلهية فهما حق الله تعالى لا يشاركه في شيء منها، فله مطلق ولا نبي مرسل. وقوله عبده ورسوله أتى بهذين الصفتين وجمعهما دفعا للإفراط والتفريق. فإن كثيرا ممن يدعي أنه من أمته يفرط بالغلو قولا وفعلا، وفرط بترك متابعته واعتمد على آراء مخالفة لما جاء به، وتعسف في تأويل أخباره وأحكامه بصرفها عن مدلولها، والصرف عن الانقياد لها مع اقتراحها. فإن شهادة أن محمدا عبده ورسوله تقتضي الإيمان به وتصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر والانتهاء عما عنه البشر، وأن يعظم أمره ونهيه ولا يقدم عليه قول أحد كائنا من كان. والواقع اليوم وقبله خلاف ذلك، فالله المستعان.
الله المستعان، أي والله الله المستعان. أن الآن إذا سب الأب أو الجد أو الفخذ أو القبيلة تتغير لونه، ويظن أن ذلك من أعظم السب عليه، ولو سب النبي صلى الله عليه وسلم لما رأيته يفترس، وربما اكترث بأن تضايق وقال يجب أن يفعل. لكن المشكلة يا أخوان أن عمر حينما قال: يا رسول الله والله إنك لا أحب الناس إلي إلا من نفسي، قال: لا يا عمر حتى من نفسك. إذا شفت نفسك حينما سب النبي صلى الله عليه وسلم تغيرت، وإذا سبيت لم تكترث مثل اكتراثك مع النبي صلى الله عليه وسلم فأنت على خير، وإذا كان اكتراث سبك أعظم من اكتراثك حينما سب النبي صلى الله عليه وسلم فأعلم أن فيك شيء يحتاج إلى تصحيح، ولعل في هذا كفاية. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزاكم الله خير. ايش التصديق؟ المعرفة أنك تعرف أن هذا معنى لا إله إلا الله، لكن ما تصدق. مثل إبليس يعرف لكن لم يصدق، واضح؟ التصديق أمر زائد على المعرفة، فأنت مصدق لكنك لست منقاد، لكنك إيش؟ لست منقاد، يعني ما تنقاد إلى هذا الأمر. فالتصديق جزء من الإيمان، وهو إيش؟ قول القلب، لكن عمل الجوارح ما فيه. ولهذا قال أهل العلم: لا، ليس الإيمان التصديق فقط، لأن التصديق لا يكفي. فلو قال أنا مؤمن أن الله إله معبود لكني لا أعبده، هذا صدقه لكن لم ينقاد. عرفت شيخ؟ الثاني يعرف، أنا أعرف أن الله مألوه لكن متصدق ما يلزم أن أصدق، هذه معرفة. عرفت؟ بس ما يلزم أن أؤمن ولا لا، هذا شيء آخر.